بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. قال: ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
هذا الباب ترجم له الإمام البخاري بقوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعين، وهو توجيه للمصدقين جباة الزكاة عندما يأخذ الزكاة من أصحاب الأموال، فإن الأصل أن كل إنسان يدفع زكاته عن ماله ويعطي الزكاة على قدر ماله، لكن كانت العادة جرت خاصة في بهيمة الأنعام أن يجتمع النفر في خلط بهائمهم بحيث يكون لها مورد واحد ترده لتشرب، ويكون لها مرعى واحد ترعى فيه، ويكون لها أماكن تبيت فيها وتنطلق منها. فالشارع راعى هذا الحال وعدها بمثابة المال الواحد، فأمر الجباة أن يأخذوا الزكاة على اعتبارها مال واحد، خصوصا وأن بهيمة الأنعام لا أنصبة ولا أوقاص. فمثلا الغنم لا تكون فيها الزكاة ولا تجب إلا إذا بلغت 40، فإن زادت على 40 واحدة أخرجت فيها شاة واحدة إلى أن تبلغ 100 وشاة أو شاتين، 100 وشاتين، فعندئذ يكون نصاب الزكاة شاتين. إلى أن تبلغ 200 وشاة، فعندئذ يكون النصاب 3 شياة. وقد يكون الشركاء في المرعى وفي المورد وفي أماكن اضطجاعها كل واحد منهم عنده أقل من 40، والأصل أنه لا تجب في ماله الزكاة، فإن اجتمعت وبلغت نحو أو زيادة من 40 أخرج منها شاة إلى أن تبلغ 120 فيخرج فيها شاتان، فالمصدق يأخذ الشاة أو الشاتين والشركاء يتحاصصون هذا القدر بينهم، ففي هذه الحال يكون مراعاة حال الشركاء أكثر من مراعاة حال الفقراء. لكن لو كان كل واحد منهم ماله أقل من 40 ولم يكونوا مجتمعين فلا تجب الزكاة في كل واحد منهم. هذا هو الأصل في معنى هذا الحديث، على المصدقين أن يأخذوا الزكاة بقدر المال المجتمع بصرف النظر عن نصيب كل واحد، وهكذا يقدر نصيب الزكاة في الشياه إن زادت على 200 في كل 100 شاة. وهذا الأمر يكون أيضا في زكاة الإبل، لأن الأصل أن الذود من الإبل تجب الزكاة فيه إذا بلغ 5 من النوق، فيها شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه. فقد يكون الشركاء ما يملكه كل واحد منهم دون 5، فالأصل أنه لا زكاة في ما عندهم، لكن لما اجتمع المال وكان المورد والمرعى واحد والمبارك واحدة عملوا على أنه مال واحد. هذا ما أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وبين أن هذا الأمر هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الخلفاء من بعده، حيث كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى مصدقه أنس بن مالك بأن يعامل الرعاة بأن يعامل أصحاب الزكاة على هذا المنهج والأسلوب، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على الحديث السابق، وقال الشافعي: هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة، فأمر كل واحد منهم ألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة.
نعم،
فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة
بحسب الجمع أو التفريق. نعم،
قال: فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر فحمل عليهما معا، لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر، والله أعلم.
حيث إن مراعاة حظي وحق الفقراء أولى من مراعاة حال المالك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابا كاملا فتجب فيه الزكاة،
يعني على اعتبار أن نوع المال مختلف، الفضة غير الذهب، لكن الذي توجه إليه الفقهاء أن نوع المال يعد واحدا الذهب والفضة وليس بنوعين مختلفين، ولهذا يوجبون الزكاة في مجموع النوعين إذا بلغ نصابا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: خلافا لمن قال يضم على الأجزاء كالمالكية أو على القيم كالحنفية.
نعم.
واستدل
يعني
به،
هل نجمع الذهب والفضة على أن جزء من الذهب وجزء من الفضة يكملون النصاب، أو على أن قيمة ما عنده من الفضة وقيمة ما عنده من الذهب يبلغ به نصاب أحدهما فيخرجون الزكاة متى بلغ نصابا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به لأحمد على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب كعشرين شاة مثلا بالكوفة ومثلها بالبصرة أنها لا تضم باعتبار كونها ملك رجل واحد،
وباعتبار أنها في أماكن متفرقة فتعامل على أنها أموال مفترقة. نعم.
قال: وتؤخذ منها الزكاة لبلوغها النصاب. قاله ابن المنذر، وخالفه الجمهور فقالوا: يجمع على صاحب المال أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة. واستدل به على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن، وأن زكاة العين لا تسقط بالهبة مثلا، والله أعلم.
لأن هذا نوع من الحيل يعمل بها لإنقاص الزكاة أو لإسقاطها. فالمثل الذي ضربه: لو أن إنسانا يملك مقدارا من الشياه في بلد لكنها لا تصل الأربعين، ويملك في بلد آخر مقدار من الشياه في بلد لا تصل الأربعين، فمن عامل هما على أنهما مالين على أنهما مالان لا يخرج الزكاة في كل، ومن عاملهما على أنه مال واحد وجمع بين هذه الأعداد وبلغت نصابا تجب فيها الزكاة. هذا هو يعني الموجب لاختلاف الحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
يعني إذا كان هناك أكثر من شريك في مال واحد، أكثر من شريك مالهما مجتمع ووجب فيه الزكاة، فما يؤخذ من الزكاة يقسم على عدد رؤوس الشركاء بالسوية. فمثلا لو أن ثلاثة من الرجال كل واحد عنده مقدار من الشياه وصلت مثلا إلى 100 شاة وواحد، ففيها في زكاتها شاتان. فإن كان عدد الشركاء 2 طرح على كل واحد منهم شاة، ولو كانوا 3 يطرح عليهم بنسبة 2 على 3، يعني كل واحد يدفع نحو من 1/3 الشاة، تكون الزكاة عليه واجبة. وهكذا
شيخنا، لعله 120 اللي عليها شاتين 121.
نعم،
لعله سبق لسان منكم. بس
نعم 121.
أحسن الله إليك. وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة.
حد النصاب الأدنى فكل واحد يدفع زكاة ماله ما دامت قد بلغت النصاب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
نعم.
قوله باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. اختلف في المراد بالخليط كما سيأتي. فعند أبي حنيفة أنه الشريك. قال ولا يجب على أحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلط.
نعم. يعني لو كان عنده مثلا أقل من 40 لا تجب عليه زكاة. فإن جمع المال وبلغ كان لأحدهم 40 والآخر مثلا 20 ففي هذه الحال الذي يدفع الزكاة هو من ملك 40 ومن كان ملكه أقل من 40 لا يدفع زكاة. هذا ما استنبطه بعض الفقهاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث. وإنما نهي عن أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل النهي. ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى.
يعني العبرة بأن الخلطاء يتساوون في دفع ما يخصهم إذا بلغ الخليط مقدار نصاب الزكاة بصرف النظر عن النسبة التي يملكها كل واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله يتراجعان قال الخطابي معناه أن يكون بينهما 40 شاة مثلا لكل واحد منهما 20 قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة.
نعم.
وهذه تسمى خلطة الجوار. قوله وقال طاووس وعطاء إلى آخره. هذا التعليق وصله أبو عبيد في كتاب الأموال. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس قال إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما لم يجمع مالهما في الصدقة. قال يعني ابن جريج فذكرته لعطاء فقال ما أراه إلا حقا. وهكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن شيخه.
يعني إذا كان هذه الأموال معلومة لا ينبغي أن تؤخذ الزكاة على جميعهما وإنما تؤخذ الزكاة على كل واحد منهما. نعم.
سن الله إليكم. وقال أيضا عن ابن جريج قلت لعطاء ناس خلطاء لهم 40 شاة قال عليهم شاة. قال ناس خلطاء لهم 40 شاة قال عليهم شاة.
نعم.
قلت فلواحد 39 شاة ولآخر شاة قال عليهما شاة.
ما دام خليطين بصرف النظر عن نسبة كل واحد منهم.
قوله وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. قال عبد الرزاق عن الثوري قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا 40 ولهذا 40
انتهى. بحيث يكون كل واحد قد ملك النصابة.
قال وبهذا قال مالك وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا
بالنسبة. نعم.
والخلطة عندهم أن يجتمع في المسرح والمبيت والحوض والفحل
والشرك. يعني أن يكونوا شركاء في هذا في المسرح لو المرعى وفي محل الري اللي هو المشرب والفحل بينهم مشترك والمبيت المكان الذي تبيت فيه الماشية. نعم
أحسن الله إليكم.
ليه المبارك والمباضع والمباضع. نعم.
قال والشركة أخص منها. وفي جامع سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. قلت لعبيد الله ما يعني بالخليطين؟ قال إذا كان المراح واحدا والراعي
يعني محل النوم.
إذا كان المراح واحدا والراعي واحدا والدلو واحدا
لو عند السقيا. نعم.
إذا كان المراح واحدا والراعي واحدا والدلو واحدا. ثم أورد المصنف طرفا من حديث أنس المذكور وفيه لفظ الترجمة واختلف في المراد بالخليط. فقال أبو حنيفة هو الشريك واعترض عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
فكل يعرف عين ماله لكن الشراكة فيما يقدم من خدمات لهم من حيث المبيت ومن حيث السقيا ومن حيث المسرح. نعم.
قال ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. قال وقد بينه قبل ذلك بقوله إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. واعتذر بعضهم عن الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث
لكن الآية بلغتهم. نعم.
أو رأوا أن الأصل قوله ليس فيما دون 5 ذود صدقة وحكم الخلطة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به.
يعني الخلطة لا تكون بهذا الأصل وإنما تكون يعني من باب الشراكة ولذلك حكموا على العمل بالشراكة لا بالخلط مجرد الخلطة. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب زكاة الإبل
بعد أن فرغ يعني من ذكر القواعد العامة في نصاب الزكاة وكيف تخرج بدأ يفصل في مقادير أنصبة كل نوع من أنواع بهيمة الأنعام. نعم
أحسن الله إليكم. قال ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إلا هو ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
ما دام يؤدي زكاة ماله. نعم.
قوله باب زكاة الإبل، سقط لفظ باب من رواية الكشميهني والحموي.
يعني فهذا الحديث يدل على مشروعية زكاة الإبل، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي زكاتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما حديث أبي بكر فقد ذكره مطولا كما سيأتي بعد باب من رواية أنس عنه.
لما كتب له أنصبة الزكوات نص فيها على مقدار زكاة الإبل. نعم.
قال ولأبي بكر حديث آخر تقدم أيضا فيما يتعلق بقتال مانعي الزكاة،
وذلك عن قوله والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لقاتلتهم عليه. والمراد بالعقال الحبل الذي يربط به الإبل في تسليم الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما حديث أبي ذر فسيأتي بعد ستة أبواب من رواية المعرور بن سويد عنه في وعيد من لا يؤدي زكاة إبله وغيرها،
حيث قال إن الإبل يعني يؤتى بها يوم القيامة وهي على أسمن ما تكون، فتطعه بأخفافها وتعضه بأسنانها، مما يدل على أن هذه المادة هي الزكاة، مادة الزكاة يعني الإبل. نعم.
قال ويأتي منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في ذلك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف حديث الأعرابي الذي سأل عن شأن الهجرة، وموضع الحاجة منه قوله فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟
قال نعم. دليل على أن الإبل فيها زكاة.
قال فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الهجرة إن شاء الله تعالى. قال الزين بن المنير في هذه الأحاديث أحكام متعددة تتعلق بهذه الترجمة، منها إيجاب الزكاة والتسوية بينها وبين الصلاة في قتال مانعيها حتى لو منعوا عقالا،
كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه
وهو الذي تربط به الإبل، وتسميتها فريضة وذلك أعلى الواجبات.
نعم، سميت فريضة الصلاة والزكاة. نعم.
وتوعد من لم يؤدها بالعقوبة في الدار الآخرة كما في حديثي أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما.
قد مر الحديثان أنه يوم القيامة يعذب ويؤاخذ مانع الزكاة إلى أن يقضي الله الأمر بين العباد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي حديث أبي سعيد فضل أداء زكاة الإبل ومعادلة إخراج
اللي هو حديث الأعرابي في فضل أداء زكاة الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان عندك إبل تؤدي زكاتها فسعى عليها، وأنه ساوى بينها وبين الهجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي حديث أبي سعيد فضل أداء زكاة الإبل ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل الهجرة، فإن في الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطنه إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده.
وهذا بداية في تفصيل مقدار زكاة الإبل. نعم.
وقال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما.
هذا الحديث جاء يبين أنصبة زكاة الإبل، لأن الأنصبة زكاة الإبل تبدأ بالشياه إذا بلغت خمس زود من الإبل، فإن بلغت 10 ففيها شاتان، فإن بلغت 15 ففيها 3 شياه، فإن بلغت 20 ففيها 4 شياه، حتى إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، إلى أن تبلغ 36 ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ أكثر من ذلك نحو من 46 أو أكثر ويكون فيها حقة، وهي مالها 3 سنين. فإن زادت وبلغت النصاب الآخر فيكون فيها جذعة وهي مالها 5 سنين. فإن كان هذا المال عند صاحبه لكن ما عنده هذه السن التي يخرجها، فيمكن أخذ سن أقل منها على أن يدفع الفرق بين قدر السنين. فإن كان الواجب عليه جذعة وما عنده جذعة وهي التي بلغت 5 سنين ولكن عنده حقة وهي التي بلغت 3 سنين، لأنها أصبحت قادرة على الحمل وتسمى بالحقة، فالمصدق يأخذ منه الحقة ويأخذ معها أيضا إما شاتان أو إما شاتين أو 20 درهما. وهذا الفرق بين قيمة الحقة والجذعة، وهو أيضا يقع في الفرق ما بين الحقة وبنت اللبون. فإن كان ما عنده المقدار أدنى الواجب يأخذ المصدق منه المقدار الأعلى ويعوضه عن الفرق إما بالشاتين وإما بالعشرين درهما، وهذا يكون ما بين بنت المخاض وبنت اللبون، وما بين بنت اللبون والحقة، وما بين الحقة والجذعة. فإن أخذ المصدق القدر الأعلى دفع لصاحب المال الفرقة بين المقدارين كقطع للنزاع، ويعتبر هذا القدر بمثابة المصالحة وعدم المخالفة والنزاع في هذا. وهذه المسألة قد جرت في أمور الشرع في كثير من المعاملات، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما.
إن لم يكن عنده الشاتين فيدفع 20 درهما. نعم.
قال: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين.
الفرق بينهما:
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين أو 20 درهما.
يعني للمصدق للمزكي،
قال:
يكمل بها مقدار قيمة الحقة. نعم.
قال: ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها 20 درهما أو شاتين،
ليكمل قيمة بنت اللبون. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. أورد فيه طرفا من حديث أنس المذكور، وليس فيه ما ترجم به، وقد أورد الحكم الذي ترجم به في باب العرض في الزكاة.
نعم.
وحذفه هنا، فقال ابن بطال: هذه غفلة منه،
يعني من البخاري.
وتعقبه ابن رشيد وقال:
ابن رشيد تعقبه وقال: لا، هي ليست غفلة، وإنما يعني لما ورد الحديث بطرق وبروايات وذكر بعضها أشاد بالباقي وذكره على سبيل التنبيه وعلى سبيل البيان. نعم.
قال: وتعقبه ابن رشيد وقال: بل هي غفلة ممن ظن به الغفلة،
يعني غفلة من ابن بطال. نعم.
وإنما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده هي ولا ابن لبون، لكن عنده مثلا حقة وهي أرفع من بنت مخاض، لأن بينهما بنت لبون.
نعم.
وقد تقرر أن بين بنت اللبون وبنت المخاض 20 درهما أو شاتين،
فبين هنا أيضا ما الفرق فيما لو كان المستحق أعلى والموجود أدنى أن يدفع العشرين أو أن يأخذ العشرين أو الشاتين. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكذلك سائر ما وقع ذكره في الحديث من سن يزيد أو ينقص إنما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة. فأشار البخاري إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص والمنفصل ما يكون والمنفصل ما يكون منفصلا بحساب ذلك. فعلى هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقة أن يرد عليه المصدق 40 درهما أو 4 شياه جبرانا أو بالعكس.
نعم هذا إذا لم يكن عنده الدرجة الثانية أو المقدار أو النصاب الثاني وإنما عنده النصاب الأعلى من النصاب الأول، ففي هذه الحالة يقدر المقدار ما بين النصابين فيكون إما 40 درهما أو 4 شياه. نعم
أحسن الله إليكم. أو بالعكس، فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم أو لما أفهم هذا الغرض فتدبره انتهى.
يعني هذا انتصار من ابن رشيد رحمه الله لصنيع الإمام البخاري الذي يعني اعترض عليه الإمام ابن بطال. نعم
أحسن الله إليكم. قال الزين بن المنير من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسرار المقاصد استبعد أن يغفل أو يهمل أو يضع لفظا بغير معنى.
يعني استبعد أن يكون البخاري يفعل ذلك. نعم.
أو يرسم في الباب خبرا يكون غيره به أقعد وأولى، وإنما قصد بذكر ما لم يترجم به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الأكمل منه أو الأنقص شرع الجبران كما شرع ذلك فيما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان
اللي هي الأسنان بنت اللبون والحقة والجذعة. نعم.
قال فإنه لا فرق بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها. قال ولو جعل العمدة في هذا الباب الخبر المشتمل على ذكر فقد بنت المخاض لكان نصا في الترجمة ظاهرا، فلو تركه واستدل بنظيره.
نعم عيد العبارة.
قال ولو جعل العمدة في هذا الباب الخبر المشتمل على ذكر فقد بنت المخاض لكان نصا في الترجمة ظاهرا، فلما تركه واستدل بنظيره أفهم ما ذكرناه من الإلحاق بنفي الفرق وتسويته بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها وبين فقد
بنت اللبون وأيضا فقد ما هو أعلى منها وهو الحقة. فإن لم يجد إلا حقة ومطلوب منه بنت المخاض فيدفع الفرق ما بين الدرجتين من بنت المخاض إلى الحقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال فلما تركه واستدل بنظيره أفهم ما ذكرناه من الإلحاق بنفي الفرق وتسويته بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها وبين فقد الحقة ووجود الأكمل منها والله أعلم.
إلا هي الجذعة. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب زكاة الغنم.
نعم فكأنه بين في هذا الباب أن زكاة الإبل تكون على هذا النهج، أن يكون الزكاة بنت مخاط، فإن زاد تكون الزكاة بنت لبون، فإن زاد
حقة
تكون الزكاة حقة
جذعة،
فإن زاد تكون الزكاة جذعة. نعم. وكل من هذه الأنصبة له قدر معين ومحدد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب زكاة الغنم. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقه الجمل.
طروق الجمل، نعم، يعني التي تستحق طروق الجمل، يعني أصبحت قادرة على الحمل. نعم.
قال: فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 شاة،
فيها شاة. نعم.
فإذا زادت على 20 إلى 200 شاتان.
نعم.
فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3
شاة.
فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر.
والمراد بالرقة اللي هي الفضة.
الفضة
إذا بلغت نصابا. نعم.
قال: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
يعني إذا بلغت 200 عندئذ يكون فيها ربع العشر، وهذا في زكاة الفضة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب زكاة الغنم. قال الزين بن المنير: حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في الخبر،
يعني لابد أن تكون الغنم والإبل والبقر سائمة، بمعنى أنها ترعى أكثر الحول ولا تعتمد في علفها على سيدها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في الخبر، إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده، وهي مسألة خلافية شهيرة. قال: والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها اعتبرت، وإلا فلا.
الظاهر أنها تناسب ذلك، حيث إن مؤونة الراعي تقل ولا تلزم صاحبها، ولذلك وجبت فيها الزكاة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤونة ودرء المشقة بخلاف العلف، فالراجح اعتباره هنا، والله أعلم.
أما إذا كانت هذه بهيمة الأنعام تعلف من صاحبها فلا تجب الزكاة في عينها، لكن قد تجب الزكاة في قيمتها، والله، لأنها تعد من عروض التجارة ولا تعد من زكاة بهيمة الأنعام. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: حدثني ثمامة، هو عم الراوي عنه، لأنه عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك، وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك. وعبد الله بن المثنى اختلف فيه، قول ابن معين وعبد الله بن المثنى اختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة صالح ومرة ليس بشيء، وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي. وأما النسائي فقال: ليس بالقوي. وقال العقيلي: لا يتابع في أكثر حديثه. انتهى. قال: وقد تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة، فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي كان يستخدمه أبو بكر رضي الله عنه بعد توليه الخلافة. نعم،
حين بعثه مصدقا فذكر الحديث. هكذا أخرجه أبو داود عن أبي سلمة عنه، ورواه أحمد في مسنده قال: حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن أبا بكر، فذكره. وقال إسحاق بن راهوية في مسنده: أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.